المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أيها الأخوة الحضور ويا أيها الأخوة والأخوات الذين يتابعوننا خلف هذه الشاشة التي تنقل لكم دروسا في السيرة النبوية من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن مشروع البناء العلمي الذي تتبناه الأكاديمية الإسلامية. كان الحديث وقف بنا في الحلقة الماضية عند مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وتلقي أهل المدينة له، وكان آخر ما توقفنا عنده قول ابن كثير رحمه الله: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، إلى آخره. سبق أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا النبي عليه الصلاة والسلام حينما علموا بمقدمه من مكة، وكانوا يخرجون أول النهار بغية تلقيه، حتى إذا ارتفع النهار واشتد الحر رجعوا إلى بيوتهم، فلم يرعهم في ذلك اليوم وهو يوم الاثنين 12 من ربيع الأول إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل المدينة، أو قريبا من هذا، نعم، في 12 من ربيع الأول على رأس سنة 13، وهي السنة الأولى من هجرته، 13 من بعثته، وهي السنة الأولى من مهاجره صلوات الله وسلامه عليه. فتلقوه، وسبق الكلام على أنه نزل على كثوم ابن الهدم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقيل على سعد ابن خيثمة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي أياما، ويعني بقي في قباء أياما. ومر معنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة كان أكثرهم لم يميز النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر، إلا لما رأوا أبا بكر يظلله من الشمس، وهذا قلنا فيه من الدروس ما فيه من التواضع، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متميزا ببزة أو هيئة عن غيره. فلما بقي عليه الصلاة والسلام في قباء أول ما دخل كما قال ابن كثير هنا، أسس مسجد قباء ثم ركب عليه الصلاة والسلام، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، وهذا أحد بطون الأنصار رضي الله عنهم، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، واسم الوادي هذا رانونا كما ذكر ابن كثير هنا، وهو معروف في أهل السير، وسنذكر إن شاء الله، سنريكم إن شاء الله الآن صورة بعد قليل توضح موقع هذا الوادي من المدينة النبوية. يقول: ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم، فقال: دعوها إنها مأمورة، اللي هي الناقة. وهذا الحديث مع شهرته إلا أن في سنده ماذا؟ ضعفا، إلا أن في سنده ضعفا. لكن كما مر معنا في أكثر من مرة في أبواب السير يورد العلماء أمثال هذه الأحاديث، لأنه لا يترتب عليها حكم، ولا وليست هذه مخالفة لأحاديث صحاح أخرى، فيتسامح فيها أهل العلم فيوردونها في مثل هذا الموضع. فلما جاءت الناقة موضع المسجد النبوي الذي أقيم عليه مسجده صلى الله عليه وسلم قبل التوسعات المشهورة هذه، وهي في موضع المنبر الآن الذي يخطب عليه خطيب الجمعة في المسجد النبوي، بركت الناقة في هذا الموضع، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع مسجدا. هنا فقط نشير إلى موضع الوادي الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو كما ترون في هذه الصورة هنا موقع وادي رانونا الذي أشار له المؤلف رحمه الله تعالى. هذا هو الوادي، هذا هو على المؤشر، لا أدري له واضح أو لا، هذا هو موقع وادي رانونا، ترون السهم يا أخوان، هذا هو، وهنا إلى جهة الشمال هنا البقيع، وهنا السنح، وكذلك هنا قريب من هذا الموضع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجهة، لاحظتوا، هذا هو. وقباء هنا، فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم من قباء من هذا الموضع، نعم، انتقل إلى جهة الشمال، لاحظوا إذا اتجه إلى جهة الشمال تقريبا اتجه إلى وين؟ إلى موضع المسجد النبوي. قبل أن يصل المسجد النبوي كان هذا موضع الوادي، وهو وادي رانونا الذي عليه المربع الصغير هذا، لاحظتوه؟ هذا موضع الوادي الذي مرت به هذه الناقة. يقول رحمه الله: فلما جاءت موضع المسجد اليوم بركت ولم ينزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت، فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في دار بني النجار، فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. وهذه لا شك أنها منقبة لأبي أيوب أن يكون هو أول من يضيف النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل البيت، وأبو أيوب وزوجته صعدوا إلى الأعلى. ومما ذكر في خبر نزوله صلى الله عليه وسلم أن أم أيوب رضي الله عنها قالت: كيف ننزل نحن في العلو وهو في السفل؟ استكثروا أن يكونوا أعلى منزلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أرادوا أن يغيروا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لأن الناس يطرقونني، فتكليفهم بالصعود فيه مشقة، ووجودي في الأسفل أيسر. وهذا نموذج من توقير الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك قصة. ثم قال: واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد، وكان مربدا ليتيمين. المربد هو المكان الذي يجف فيه التمر، المكان الذي يجف فيه التمر، ثم بناه عليه الصلاة والسلام. وهذا موضع يذكر أو يتذكر فيه المؤمن قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. واختيار الله عز وجل آثر من أثار حكمته التامة وعلمه الكامل. وهذه البقعة التي كانت مربدا ليتيمين ثم صارت مسجدا بعد ذلك، صارت بقعة هي أفضل بقعة على وجه الأرض بعد المسجد الحرام. وصارت هذه البقعة من صلى فيها ضوعفت صلاته عن بألف صلاة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها. وفي هذا أيضا من الدروس أن النبي عليه الصلاة والسلام تلاحظون أنه أول ما قدم حرص على موضوع المساجد، ففي قباء مسجد، وفي موضعه الذي أراد أن يستقر فيه عليه الصلاة والسلام أقام المسجد. لماذا أيها الإخوة؟ لأن المسجد هو المدرسة الأولى التي يبنى فيها الرجال، وهو الموضع الأعظم الذي يورث فيه الإيمان. البيوت لها أثر بلا شك، لكن بيوت الله عز وجل أجل وأعظم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظم هذا المكان، وكان يجعله محلا للقضاء، ومحلا لتسيير الجيوش، ومحلا لتربية الصحابة، ومحلا لمجالس العلم والإيمان. ومنها خرج هؤلاء الأفواج رضوان الله عليهم يفتحون الأمصار. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. يصنع الأبطال هنا، لا يصنع الأبطال في أماكن أخرى. ولهذا إذا أردنا أن نحسن إلى أبنائنا وبناتنا وأبنائنا الذكور بالذات الذين هم الذين يخرجون، علينا أن نربطهم ببيوت الله عز وجل، بحلق العلم، بحلق تحفيظ القرآن الكريم، بحب المساجد. فإذا نشأوا فيها وحبب إليهم التردد عليها، فإن هذا حصن عظيم من حصون التقوى ومن حصون الهداية والتوفيق. ولهذا الله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ها، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن أيها الإخوة والأخوات، علينا أن يكون للمسجد دور في حياتنا. البيت له دور، لكن للمسجد دور أعظم. في المسجد يتلقى المؤمن رحمات الله عز وجل، يتلقى العلم، يتلقى الهدى، يتلقى ميراث النبوة الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله أن عليا أقام بمكة حتى أدى عن النبي صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده وغير ذلك، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وتلاحظون في هذا الموضع عبرة، وهو أنه وإن اختلفت مع غيرك ومع خصومك فإنك لا تتنازل أبدا عن مبادئك. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مطرودا ومطلوبا للقتل، ومع ذلك لم يقل لعلي بن أبي طالب: ها، الله الله، فرصة هذه أن تأخذ الأموال وأن تجحدها وأن تهرب بها وأن تخفيها أبدا، بل أبقاه ليرد الأمانات إلى أهلها. فصاحب المبادئ لا تذهب مبادئه ولو في الحرب ولو مع الأعداء، الصدق صدق والحق حق والعدل عدل مطلوب مع كل أحد. قارن هذا بمن تطيش عنده موازين الأخلاق عند أدنى اختلاف مع إخوانه المسلمين، يتخاصم مع شخص فينسف تاريخه كله بمجرد موقف لم يعجبه، يحصل بينه وبين أحد خصومة في المحكمة مثلا، فيقع في قلبه من الغيظ والكذب عليه والحنق، نعم، لأجل أنه اختلف معه في خصومة. وما هذه أخلاق الإيمان أهل الإيمان، ولا هي الأخلاق التي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. ثم ذكر رحمه الله فصلا يتعلق بقضيتين أساسيتين. القضية الأولى في يعني موادعته أو مهادنته لرؤوس القوى المؤثرة في المدينة. ما هي أقوى قوة في المدينة معادية؟ هي قوة اليهود، هي قوة اليهود. أما المنافقون فلم يظهر قرنهم بعد في ذلك الوقت، فالمدينة فيها بقايا من المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام بعد من الأوس والخزرج، وفيها بقايا من اليهود، ويشكلون ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. الصنف الثالث وهم المسلمون، لكنهم لم تكن بعد لهم قوة، فكان من الحكمة أن لا يصادم عليه الصلاة والسلام هذه القوى الموجودة، حتى وإن كان له عليه الصلاة والسلام أمل أو طموح في إقامة الدولة المسلمة في المدينة، لكن ليس من الحكمة أن تكون في موضع ضعف وتواجه القوى التي لا طاقة لك بها. هذا يكون نوع من التهور ونوع من الجناية على الإسلام وأهله. فذكر أنه آخى أو وادع، عفوا، ويقول: ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام، وكفر عامتهم. وذاك أنهم والعياذ بالله كما تعلمون هؤلاء اليهود لا يرون غيرهم شيئا، يقولون: ليس علينا في الأمية سبيل. هم يرون أن غيرهم من الخلق حمير خلقوا لهم، وأن اليهود خلقوا ليركبوا هذه الحمير أبدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت يهود كلها. والسبب قلة المؤمنين منهم، ولشدة عنادهم وكبرهم وتيههم واعتزازهم بماذا؟ بما هم عليه من باطل. ثم يقول، تكلم على مسألة فرض الجهاد، وذكر قضية مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، وهذه بإجماع أهل السير وقعت السنة الأولى للهجرة، وقعت السنة الأولى للهجرة. وهذه المؤاخاة كانت غاية في الحكمة من النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لا يخفى عليكم أن المهاجرين رضي الله عنهم لما أخرجوا من ديارهم وأموالهم خرجوا ليس معهم شيء، خرج بعضهم بثوبه كما يقال، خرج بعضهم فارا بدينه ليس معه شيء، فقدم إلى المدينة فوجد إخوان الصدق الذين سبقوه في السكنة إلى المدينة، وبعضهم قد يكون سبقه إلى الإيمان كما وصفهم الله عز وجل: والذين تبوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم. فكان من الحكمة أن يؤاخى بينهم لترتفع المنة، بدلا من أن يقول: تكفى يا أخي أعطني كذا، تكفى يا أخي أريد كذا، تكفى يا أخي أريد أن أنام في بيتك. لا، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، وكان من بنود هذه المؤاخاة أن يقع التوارث بينهم لو مات أحدهم قبل الآخر. لاحظ كما قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. واضح؟ فآخى، فإذا كان يرثه فما ظنك بما دون الإرث. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين 90 رجلا من المهاجرين والأنصار، فكانوا 45 و45. ومن الذين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وسعد بن الربيع من الأنصار. فقال له سعد: يا عبد الرحمن، عندي زوجتان، فانظر أيهما أحب إليك حتى أطلقها، وعندي أرضان أو مزرعتان، فانظر أيهما أعجب إليك لأتخلى وأخليها لك. هل سمعتم يا إخوان بمؤاخاة في التاريخ أحسن من هذه المؤاخاة وأعظم؟ لا والله، ولا يأتي بمثل هذه إلا دين عظيم، وهو دين محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر الله عز وجل هذه المنة على رسوله في سورة الأمثال، فقال: وألف بين قلوبهم. مهاجري وأنصاري، هذا من قريش وهذا من الأنصار، هذا عدناني وهذا قحطاني، لا يلتقون إلا في أجداد بعيدة جدا. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إذن هذه منة عظيمة، وبه نعلم أن من أجل مظاهر قوة المسلمين أن يكون بينهم إيش؟ ألفة ومودة. طبعا هذه المؤاخاة التي يقع فيها إرث ونحو ذلك، نعم، نسخت كما هو معلوم وأبقي التوارث بين ذوي الأرحام فقط. فنعود إلى قصة عبد الرحمن والسعد، قال بارك الله لك في زوجك ومالك، دلني على السوق. عبد الرحمن رأى تجارة، صاحب تجارة، فانطلق إلى السوق، وبعض المهاجرين مع الأنصار تقاسموا كل شيء، وكانوا يفعلون ذلك بخبر الله عنهم في غاية السخاء. ماذا قال الله؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقبلها يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن إذا أراد الإنسان أن يقوم بعمل من الأعمال الدعوية في أي بلد من البلدان لا يمكن أن يقوم بهذا العمل على وجه جيد وصحيح والناس متنازعون. فمن أجل الأعمال وأعظم القربات التأليف بين قلوب المسلمين والسعي إلى تقليص الفجوات بينهم. ثم ذكر أن الله تعالى فرض الزكاة في هذه الفترة رفقا بفقراء المهاجرين كما ذكر ابن حزم، وبعض الحفاظ يقول إنه أعياه فرض الزكاة متى كان، هذا لا يعنينا، ليس موضعا لنا هنا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان مسألة تتعلق بفرضية الجهاد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استقر في المدينة بين أظهر الأنصار، وقد كانوا أيش بايعوه، تذكرون في الدروس الماضية بايعوه في العقبة في منى، بايعوه على النصرة. فلما قدم إليهم تكفلوا وأعلنوا نصرته وصدقوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما وجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا التكتل الأنصاري مع من جاء إليهم من المهاجرين، ووجد العرب ووجد اليهود وبقايا المشركين في المدينة وبقايا المشركين في مكة، وجدوا أن الآن هذه قوة ناشئة رمتهم العرب عن قوس واحدة كما يقولون، وتعرضوا للأذى والتنكيل. فنزلت الآية الكريمة في سورة الحج، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم لما صاروا إلى المدينة صارت لهم شوكة، فأذن الله عز وجل لهم بالجهاد، بل كتبه الله تعالى عليهم في السنة الثانية من الهجرة، كما قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، إلى آخر الآية الكريمة. والجهاد مشروعيته مرت بأربعة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة منع الجهاد، يعني أن لا يجاهد المسلمون الكفار، وهي حالة الاستضعاف التي مرت بهم في مكة، مرت بهم في مكة. الثانية الإذن بالقتال، وذلك بعد الهجرة بنص آية الحج، أذن للذين يقاتلون بينهم ظلموا. والثالثة هي مرحلة الأمر بالقتال لمن يبدأهم بالقتال، كما قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. المرحلة الرابعة والأخيرة التي جاءت في سورة التوبة وغيرها، وهي وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقد أشار إلى هذه المراحل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فلما أذن بالقتال كان أول غزوة غزاها هي غزوة الأبواء، وذلك في سنة صفر سنة 2 من الهجرة. وأود أن ألفت نظر الإخوة الحضور والإخوة المشاهدين والمشاهدات إلى أن سنة 2 من الهجرة سنة حافلة بالأحداث وحافلة بالتشريعات، سيأتي معنا لكن أذكرها الآن ابتداء حتى نتذكرها إذا مررنا. ففيها نزلت سورة البقرة، وهي التي يسميها بعض العلماء كلية الشريعة لكثرة ما فيها من الأحكام، وفيها أذن بالقتال، وفيها وقعت أول غزوة وهي غزوة الأبواء، وفيها وقعت غزوة بدر الأولى كما سيأتي بعد قليل، وفيها في شهر شعبان حولت القبلة، وفي شهر آخر ليلة من شهر رجب حصل قتال في إحدى السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل بسببها قوله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وفي رمضان من ذات السنة فرض صوم رمضان. إذن هي سنة حافلة بالأحداث، فذكر أن هذه الغزوة وهي غزة الأبواء طبعا لم يقع فيها قتال كما تقرؤونه في الخبر، لكن يهمني هنا أن نرى موقع الغزوة كما سيظهر الآن في الشاشة من المدينة. الآن لاحظوا يا فاضل ويا فاضلات، لاحظوا المربع هذا الذي لونه وردي، هذا هو موقع ماذا؟ الأبواء، بين المدينة وبين مكة، واضح؟ وهنا في هذا الموضع دفنت أم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير، كما ذكر أهل السير. وقد زرت هذه المنطقة أنا في يعني في غابر الأيام، وإذا هي على ليست على الطريق تماما، لا بد أن تدخلها إذا كنت قادما من المدينة، تدخل ذات اليمين قليلا حتى تجد هذه المدينة، وهي ما زالت موجودة، لكنها كانت معروفة على الطريق القديم. أما على الطريق السريع فإنك لا تكاد تراها، لا تكاد تراها الآن. هنا وقعت أول غزوة، سميت غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيها ماذا؟ بعث فيها مجموعة من بل خرج عليه الصلاة والسلام بنفسه حتى بلغ هذا الموضع، فوادع بني ضمرة مع سيدهم مجدي بن عمرو، وهذا مجدي بن عمرو سيأتي له ذكر بعد قليل أو في الحلقة القادمة إن شاء الله في غزوة بدر. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقى حربا. وهنا ننتبه إلى يعني كثافة السرايا في هذه السنة أيضا، وهذه من الأحداث التي يظهر لمن قرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كثف السرايا كما سيأتي معنا. يقول ثم بعث عمه حمزة في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري إلى سيف البحر، يعني إلى جانب البحر، فالتقى بأبي جهل وركب معه زهاء 300، فحال بينهم مجدي بن عامر الجهني. لماذا؟ شفت مجدي بن عمر الذي وادعه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأبواء قبل قليل؟ ها، هذه من فوائد إرسال السرايا، وهو أنه ليس بالضرورة أن تكسب أن ينقلب العدو إلى صديق أو يكون مسلما بعبارة أخرى، لكن من الحكمة أن تحيد الأعداء، وهذا مر معنا كثيرا. أحيانا قد لا تستطيع أن تقنع الطرف الآخر بأن يدخل في الإسلام، لكن تستطيع ماذا؟ أن تحيده وأن لا تنشغل بخصومته، فيعطيك عهدا وميثاقا أنه لن تؤتى من قبله. ولهذا لما بعثت هذه السرية وجدنا ثمرة من ثمارات هذه الموادعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب، وهذا سيأتي له ذكر إن شاء الله في غزوة بدر، في سنة في ربيع الآخر من نفس السنة الثانية، في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة بهذا الشكل، فلقوا جمعا عظيما إلى آخره. المهم أنه لم يحصل هناك قتال يذكر، اللهم إلا ما ذكر من رمي حمزة رضي الله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بسهم في تلك المعركة فقتل رجلا. فيقول ابن كثير أن هذان البعثان هو أول راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف في أيهما أول ولا يعنينا هذا. المهم لاحظوا أن ابن كثير يقول إنهما كان في السنة الأولى من الهجرة، يقول وهو قول ابن جرير، فكأنه يشير إلى أن الأقرب أن هذا كله متى؟ في السنة الثانية للهجرة. ثم جاءت غزوة طواط، وهذه الغزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وللفائدة، إذا مر بك ومرت بك أيتها الأخت الكريمة مصطلح غزوة، فاعلم أن هذه سرية أو جيش خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما سوى ذلك يسمى معركة، يسمى سرية، يسمى اسما آخر، لكن مصطلح غزوة اصطلح على أنه ما شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا فخرج بنفسه في ربيع الآخر من السنة الثانية، واستعمل على المدينة السائد بن عثمان بن مضعون ابن أخيه من الرضاعة، لأن يعني عثمان بن مضعون أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضواء، ثم رجع ولم يلقى حربا. إذن نستفيد من هذا فائدة، وهي أن مصطلح الغزوة يطلق على التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقع قتال. أين تقع بواط؟ يرينا المخرج بارك الله فيه الصورة الآن. نلاحظ لاحظ الآن، مر معنا قبل شوي أنه كانت الأبواء هنا في هذا الموضع، أليس كذلك؟ إيه؟ هنا بواط، لا شمال المدينة قليلا، شمال غرب المدينة، تمام؟ فخرجت ما بين مكة والمدينة وصارت خارج إيش؟ ما بين المدينتين، وصارت شمالا إلى جهة رضوى. كان المقصود من هذا الاستيلاء على قافلة لكن لم تتيسر، كان فيها نوع 2500 بعير، وكان كما يقال نوع من الحرب والحصار الاقتصادي. العدو كانت قافلته قرابة 100 راكب وراجل، لكن لم يتيسر إيش قتال، لم يقع في ذلك قتال. ثم كانت بعدها غزوة العشيرة، ويقال العشيرة، نعم ويقال العشير، كلها أسماء وردت بها، وردت هذه التسمية فيها في كتب السنة والسير. وهذه الغزوة خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بنفسه في جماد الأولى، وهي مكان ببطن ينبع. أيضا نريكم إن شاء الله تعالى هذه الموقعة. شوفوا لاحظوا الآن كل المساحات أو الخريطة الآن تظهر لنا قريبة الآن من موقع غزوة بواط، بواط شوي فوق إلى جهة جبل رضوى. هنا الآن لا، نزلنا قليلا لنصل إلى موقع إيش؟ إيه موقع غزوة العشيرة. من هو العدو؟ ابن كثير يقول إنهم من بني مدلج، اللي هم جماعة من؟ ها؟ لا، من الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ سراقة بن مالك، أحسنت. هؤلاء جماعة سراقة بن مالك المدلجي الذي أسلم بعده، وهؤلاء من بني ضمرة، وهناك قافلة تجارية لقريش. كان الهدف من الغزوة هو الوصول إلى العشيرة في هذا الموضع على الطريقة التجارية بين مكة والشام لاعتراض القافلة التي جاءت لقريش وهي خارجة من مكة متجهة إلى الشام بقيادة أبي سفيان، وهي نفس القافلة التي كانت سببا في غزوة بدر الكبرى. لكن هذه في طريق إيش؟ الذهاب. هذه العشيرة في طريق الذهاب لأنها كانت في جماد الأولى، بينما كانت غزوة بدر في طريق ماذا؟ في طريق الإياب. ولهذا لما قال لما نجت القافلة ونحى بها، شوفوا قرب الموضع، لو يعيد المخرج مشكورا ذا، لما نجت القافلة أبو بكر نحاها إلى جهة البحر. تلاحظون الآن تتكرم أيوه، لاحظوا الآن الموضع هنا العشيرة قريبة من البحر، تلاحظون. فأبو سفيان في رجعته حاد بالقافلة إلى جهة البحر، فلما نجت كما سيأتينا قال لقريش ارجعوا خلاص، مقصود أن القافلة تنجو. قال أبو جهل والله لا نرجع حتى نشرب الخمر وتضرب علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا، كما سيأتي إن شاء الله، لكن أراد الله خزيه وخذلانه. هذه الغزوة جاء ذكرها في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم لما سأله أبو إسحاق السبيعي كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم، قال 19 غزوة أولها العسير أو العشير، ويقال العشيرة. إذن هو موضع الغزوة نسبت إلى هذا الموضع. هنا التعليق على كثرة هذه السرايا في هذه السنة بالذات، وهي السنة التالية لدخوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واستقراره فيها، فيها عدة رسائل عسكرية. الأولى فيها إرسال رسالة لليهود ولبقايا المشركين في المدينة وممن حول المدينة من الأعراب أن هذه الدولة التي بدأت نواتها تتشكل ليست دولة هزيلة ولا ضعيفة، بل هي دولة قوية. تلاحظون أن أكثر هذه الغزوات لم يقع فيها قتال، وهذا تحقيق لقوله عز وجل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الرسالة الثانية التي تحملها هذه السرايا المتتابعة، وهناك سرايا كثيرة صغيرة طواها الحافظ رحمه الله، لإرسال رسالة إلى قريش التي ما زالت تعذب المؤمنين في مكة وتمنع من أراد الهجرة منهم. نعم الخطر قادم عليكم، نعم، وليس عندنا رسالة غير لغة ماذا؟ القوة. لأن من تكبر وطرد وعاذى فلا تصلح معه لغة إيش؟ اللين أو لغة المهادنة، بل لا يصلح معها إلا ماذا؟ إلا لغة القوة. واضح؟ ولهذا بعض المستشرقين لما بدأ يستعرض أمثال هذه السرايا ويقول هذا دين قوة، دين سيف إلى آخره. طبعا من المضحك أن يتكلم المستشرقون عن هذا النوع من السرايا وأن فيها ما فيها من المؤاخذات أو شيء من هذا القبيل. لما؟ لأن جيوشهم التي تسمى استعمارية وهي استخرابية في الواقع للبلاد الفقيرة على امتداد أفريقيا وكثير من دول آسيا، لو فتشت في السجلات التاريخية لوجدت أنهم قتلوا ملايين، وجوعوا ملايين وأذلوا ملايين، حتى إن أحد الإنجليز وهو يريد أن يقتل رجلا في كينيا وهي مستعمرة أو محتلة من بريطانيا، قال انظروا إلى هذا العبد كيف أقتله وهو يريد أن يعضني. لاحظ، غزا البلد ويقتل أهلها ويسخر بماذا؟ بأن هذا رجل وحشي. لماذا؟ لأنه يدافع عن وطنه، فهو لا يملك إلا أن يعض هذا المحتل، لكن لم يرعه أنه هو الذي يقتل، إنما راعه أن هذا المسكين المغلوب على أمره يعضه. هذه أقصى ما عنده من السلاح. فنقول آخر من يتكلم عن السلم وأدب الحرب أنتم أيها الذين احتللتم البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، ولم يسلم من شركم إلا القليل. وكم وقع من إذلال، وكم وقع من قتل وسبي ويعني انتهاك لحرمات النساء والأموال بسببكم أنتم، ولم ترضوا أن تخرجوا من تلك البلاد حتى وضعتم أذنابا لكم فيها. هم بلسان قومهم صحيح وبلغتهم وكما يقال يلبسون ثيابهم ويتكلمون بلغتهم، لكنهم أذناب لكم يصلون إليكم لا إلى مكة ولا إلى غيرها. ثم أشار إلى غزوة بدر الأولى، وهي أن جابر كرزة بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة فطلبه، فبلغ واديا يقال له سفوان أو سفوان، وفي ناحية بدر، مرت معنا يعني جهة بدر، سنأتي إن شاء الله تعالى إلى ذكرها بعد قليل. بدر طبعا بينها وبين المدينة جهة مكة كم؟ قرابة 170 كيلو، وهي مشهورة الآن على الطريق، إذا جئت من المدينة إلى مكة تدخل جهة اليمين وترى موقع الغزوة المشهورة. وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة مولاه، ثم بعث بعد ذلك سعد بن وقاص في طلب كرز هذا، ويقال إنه بعثه إلى غير ذلك. ثم جاءت سرية عبد الله بن جحش، وهذه السرية أرجو التركيز معها، أريد أن أعلق عليها باختصار لأن أريد أن نقرأ ما قاله الشيخ رحمه الله. بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ثمانية من المهاجرين، وقال له لا تفتح كتابي حتى تصل الموضع الفلاني، فإذا وصلته فافتح. فلما فتح الكتاب وجد فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة. نخلة وادي بين مكة والمدينة، وهو الذي ذكرناه في قصة إفاقته صلى الله عليه وسلم بقرن الثعالب، وأنه مر بوادي نخلة، وهو الوادي الذي بين مكة والمدينة ولا زال موجود. وأنت خارج من ميقات السيل إذا اتجهت إلى مكة ستجد هناك وادي نخلة ما زال موجودا، فبين مكة والطائف. يقول إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريش وتعلم لنا أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بهذا وأنه لا يريد أن يكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع إلى المدينة. فنهضوا معهم جميعا رضوان الله تعالى عليهم. المهم أنه عرضت لهم عير لقريش، طبعا في ذكر الأشياء من هذا في تفاصيل، لكن عرضت لهم عير وكان فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابني عبد الله ابن المغيرة، وكذلك فيها الحكم بن كيسان. فتشاور المسلمون قالوا نحن الآن في آخر يوم من رجب، وهو شهر حرام، شهر حرام، وبالمناسبة الجاهلية تعظم الأشهر الحرم وهي ثلاث متتابعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد. طيب، لكن الجاهلية أيضا لأنها تعبث بالشرائع كما تحب صاروا ينسؤون محرم إلى صفر، فيؤخرون تحريم محرم ويجعلون في صفر، كما قال الله عز وجل إنما النسيء أي تأخير تحريم الشهر الحرام زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، لأجل أن لا يقال إنهم غيروا عدة الأشهر، فهي أربعة لكن بدل ما تصير محرم تكون إيش؟ في صفر. المهم أنهم تشاوروا قالوا إن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. الآن هنا عير، والحرب قائمة بين المسلمين وبين كفار قريش لأن الحرب معلنة منذ أن طردوهم من بلادهم. فاتفقوا على أن يقاتلوا يلاقوهم. فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي هذا فقتله، وأسروا عثمان والحكم بن كيسان الذي سبق ذكرهم، وأما نوفل بن عبد الله بن المغيرة فإنه شرد وهرب. فقدم الصحابة بالأسيرين والعير وقد عزلوا الخمس، فكان يقول ابن كثير فيها أربع أوليات: أول غنيمة في الإسلام، وأول خمس في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسير في الإسلام. لكن لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذا الفعل، وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا، مجتهدين فيما صنعوا. يقولون في السير إن القتال بدأ نهار آخر يوم واستمر بعد أن دخل شهر شعبان، يعني انسلخ الشهر الحرام، لكن البداية كانت وقعت في إيش؟ في الشهر الحرام. هنا وجد المشركون فرصة للطعن في الإسلام من خلال هذا الفعل. وهنا ننتبه للموضع هذا في عدة دروس. الدرس الأول أن أعداء الإسلام ينظرون إلى أفعالنا نحن المسلمين، فأي فعل يخالف ما عليه ديننا، ما يقرره ديننا، سيديننا به، وإن كانوا لا يدينون أصلا بالإسلام. فلنحذر من أن نفعل أفعالا تشوه ديننا، فضلا عن أن لا تكون أصلا من الإسلام، كما يفعل بعض المجرمين من الغلاة الذين شوهوا سمعة الإسلام حينما يرمون الناس من الشواهق لمجرد أدنى مخالفة، وحينما يسبون النساء لأدنى سبب أصلا يكفرون ثم يسبون، مع أن التكفير قد لا يكون وقع على هؤلاء، وقد يكون هؤلاء متمنون في تجاوز لكثير من أحكام الجهاد الشرعية المعروفة. إذن هذا نقطة. النقطة الثانية، نلاحظ أن القرآن الكريم هنا سجل على المسلمين هذا الخطأ الذين اجتهدوا، فقال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قل قتال فيه كبير، نعم القتال فيه حرام. ثم قال الله رد عليهم ماذا قال: قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، ثم قال: وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن صحيح أخطأ فلان وفلان من الصحابة، لكن إخراجكم أنتم لهؤلاء من ديارهم أعظم عند الله عز وجل من القتل الذي أنتم الآن يعني تنعونه على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. قال الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل أو أشد من القتل، نعم، إلى آخر الآيات. وفي هذا درس ثالث، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم لاحظوا يعني اجتهدوا فأخطأوا، نعم، لكن هذا لم يمنعهم أبدا من أن ينقلوا هذه الآية كما وقعت. وخذوها قاعدة وفائدة: جميع الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها عتابا للصحابة هي دالة على عدالتهم وفضلهم. ما وجه ذلك؟ لو كانوا يريدون أن يكتموا شيئا من القرآن لكتموا الآيات التي إيش عاتبهم الله عز وجل فيها، لكنهم صادقون ينقلون ما لهم وينقلون ما عليهم، ينقلون الآيات التي يترضى الله عز وجل فيها عليهم ويبشرهم فيها بالجنة، وينقلون الآيات التي فيها عتاب لهم كهذه الآية وكقوله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. بل أبلغ من ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام ينقل الآيات التي عاتبه الله فيها: عفى الله عنك لما أدنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وتخشى الله والله حق أن تخشاه. فأين الذين يطعنون في هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم؟ أين عقولهم؟ أين يذهب بهم؟ ألا يتأملون في هذا القرآن العظيم الذي أثنى عليهم ونقلوا فيه كل حرف سمعوه ووعوه وحفظوه؟ ولكن من يرد الله فتنه فلن تملك له من الله شيئا. هنا بعد هذا لاحظوا الآن نحن وصلنا إلى أوائل شهر شعبان، أوائل شهر شعبان. المؤلف رحمه الله ذكر مسألة تحويل القبلة، وأنا نسيت أن أشير إليها، وهي أنه في شهر شعبان من هذه السنة تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بعد مرور 16 شهرا أو 17 شهرا على اختلاف الروايات، والخطب في هذا يسير، يعني بعد مرور سنة وأربعة أشهر أو خمسة أشهر من هجرته صلى الله عليه وسلم، لأنه لما وصل المدينة إلى في ربيع الأول، إذا قلت سنة مر 12 شهر، ثم إذا أضفت أربعة أشهر أو خمسة صارت 16 شهرا أو 8 أو 17 شهرا. في شهر شعبان على المشهور حولت القبلة، وكان هذا التحويل فتنة لطوائف من الناس. أما المؤمنون فقالوا كما أثنى الله عليهم: سمعنا وأطعنا. بل أبلغ من هذا أيها الإخوة، أنه لما جاء المنادي إلى الصحابة وهم يصلون في قباء، يعني بعدما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وجاء الناقل للخبر إلى من؟ إلى مسجد قباء، فأخبرهم أن القبلة قد تحولت، فتحولوا وهم في صلاة العصر، كانوا متجهين إلى بيت المقدس شمالا تمام، فانقلبوا إلى جهة الجنوب تماما إلى مكة. الله أكبر، أي تسليم هذا، وأي إذعان، وأي تصديق، وأي مبادرة وامتثال. قارن هذا اليوم، وللأسف تجد بعض الناس يقال له قال الله عز وجل كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول لعل في المسألة خلاف، أكيد ربما يكون فيه قول من الأقوال، ثم يبدأ يبحث عن المخارج التي تعفيه من الامتثال. بينما هؤلاء الصحابة ما سألوا، مباشرة يعلمون أنه لا كذب، والأمر الثاني يعلمون أن أمر الله لابد أن ينفذ. أما الذين فتنوا بهذه القضية وهي قضية التحويل، فهم اليهود والمشركون والمنافقون. أما اليهود فقالوا في كلامهم خالف قبلة الأنبياء قبله، وأما المنافقون فإنهم يقولون إن هذا رجل لا يدري أين يصلي، عافانا الله وإياكم من ذلك، لكن سماهم الله سفهاء، سماهم الله سفهاء. وأما المشركون ففتنوا بذلك فقالوا ما دام أنه ترك قبلة الأنبياء من قبل ورجع إلى قبلتنا في مكة فيوشك أن يرجع إلى ديننا، خابوا وخسروا، لا هذا ولا ذاك. ولهذا قال الله عز وجل لما ذكر قضية التحويل، سيقول السفهاء من الناس، هؤلاء السفهاء يهود ومنافقون ومشركون، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إيش قال الله لهم؟ قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجهه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، نعم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم، إلى أن قال الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهذا فيه فائدة، وهو أن الله عز وجل يجري من الأحداث ما يزيد المؤمنين إيمان وثباتا، وما يمتحن به من المنافقون والمعارضون أو المعاندون والمكذبون. ثم في هذه السنة وهي السنة الثانية أيضا فرض شهر رمضان المبارك، وفرض الزكاة الفطر في ذات اليوم أو في ذات السنة وهي السنة الثانية من الهجرة. هذا أيها الإخوة والأخوات ملخص الأحداث الكبرى التي وقعت منذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن اقترب موعد غزوة بدر الكبرى. وخلاصتها أنه بقي في قباء بضعة أيام وبنى فيها هذا المسجد، ثم انتقل إلى الموضع الذي بركت فيه الناقة وأسس مسجده على التقوى كما قال الله سبحانه وتعالى، ذكر هذا عن قباء وعن المسجد النبوي. ثم بعد ذلك بدأ بوادع اليهود وحاول أن يقيم علاقات صلح مع القوى المؤثرة لأجل أن يكف شرهم وأن لا ينشغل بعداوتهم عن توطيد دعائم الدولة وحاجة المسلمين إلى تقوية شوكتهم. آخى بين المهاجرين والأنصار، كذلك أيضا قام ببعث السرايا التي حول المدينة، مر معنا غزوة الأبواء أو ودان، ومر معنا أيضا غزوة بواط، ومر معنا غزوة العشير، ومر معنا سرايا لحمزة ولغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وكان يريد عليه الصلاة والسلام في ذلك أن يرسل رسائل للكفار الموجودين في مكة ورسائل للموجودين في المدينة والمنافقين، وكذلك الأعراب الذين كانوا لا هم لهم إلا النهب والسلب، ولا يهمهم ماذا دينهم إلا من شاء الله عز وجل. هذه خلاصة الأحداث والإخوة التي وقعت في هذه الفترة. وأيضا نسينا أن نشير إلى قضية تحويل القبلة وما وقع فيها من ابتلاء واختبار. ووقف الحديث ومر معنا أيضا الحديث عن سرية عبد الله بن جحش، والحديث يتوقف بنا هنا عند غزوة بدر الكبرى التي وقعت في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة. ما الذي جرى فيها؟ ما الذي حدث؟ ما هي أبرز الدروس والعبر في هذه الغزوة؟ أسئلة نحاول الإجابة عليها أو عنها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فانتظرونا. وإلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.